الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر، ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر، ثم خطم ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر، ثم خطب. وفي أن صلاة العيد متقدمة على الخطبة، ثم ذبح، وفيه أن الذبح الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة العيد وبعد الخطبة. وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. وفيه أن الذبح قبل صلاة العيد لا يجزئ، وأن من فعل ذلك يجب عليه أن يذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها. وهذا الحديث احتج به من قال من أهل العلم بوجوب الأضحية للأمر في هذا الحديث بذبح الأضحية في قوله فليذبح والأمر للوجوب، إلا لصارف فليذبح أخرى مكانها، وليس الحديث بصريح في ذلك، فإن الأمر الوارد في هذا الحديث ليس هو لابتداء الأضحية، وإنما الأمر الوارد في هذا الحديث في حق من ذبح قبل الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فيجب عليه أن يذبح أخرى مكانها، لكن ابتداء الأضحية ابتداء الأضحية ليس في الحديث ما يدل على وجوبه، ليس في الحديث ما يدل على وجوب الابتداء في الأضحية. أما من ذبح قبل الصلاة فيجب عليه أن يذبح أخرى بعدها، فإن الأضحية إذا ما عينت وجبت، الأضحية إذا ما عينت وجبت. وصانت كالنذر، وابتداء النذر لا يجب، وإذا ما نذر الإنسان بطاعة معينة لزمت ووجبت. والأضحية قبل أن تعين لا تجب في مذهب الجمهور، لكن إذا ما عينت الأضحية فهنا صارت واجبة وصارت كالعبادة المنذورة، فيجب عليه أن يذبحها. فلهذا إذا اشترى الإنسان أضحية وقال مثلا هذه أضحية، فلا يحل له أن يتراجع عن تلك الأضحية، وليس له أن يذبحها قبل وقتها وتصير كالعبادة المنذورة، تصير شبيهة بالعبادة المنذورة فتجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، لأنها صارت واجبة بعد تعيينها، صارت واجبة. وإنما النزاع فيما قبل ذلك، هل تجب ابتداء أو لا، وهذا الحديث لا يدل على وجوبها ابتداء. وهناك أدلة أخرى احتج بها من أوجب الأضحية، ومن أشهرها قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فهناك من أهل العلم من حمل الصلاة على صلاة العيد وعلى النحر، وحمل النحر على نحر البهيمة بعد صلاة العيد، فقال الآية فيها الأمر بصلاة العيد وفيها الأمر بالنحر، بالنحر الأضاحي، فصل لربك وانحر. فصلاة العيد واجبة للأمر بها، والنحر واجب للأمر به. وهناك من أهل العلم من نازع في مدلول هذه الآية، فذهب بعض العلماء إلى أن الأمر في قوله وانحر لبيان الوقت، كما ذهب إلى ذلك الأمير الصنعاني رحمه الله، أي أن النحر بعد صلاة العيد، وانحر أي بعد صلاة العيد، فهو لبيان الوقت، أي لا يحل الذبح قبل ذلك، لا يحل النحر قبل ذلك، وإنما ابتدأ بالصلاة، ووقت النحر يكون بعد الصلاة. فمنهم من حمل الآية على هذا المعنى، على بيان الوقت كالأمير الصنعاني، ومنهم من حمل الآية على وضع اليدين في النحر في قيام القراءة، وقد نهض إلى ذلك جماعة ممن تقدم، قالوا المراد بذلك وضع الكف اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة. وهناك من قال المراد بذلك إيجاب الإخلاص، أي صل لربك لا تصلي لغيره، وانحر لربك لا تنحر لغيره، فهو الأمر بإخلاص العبادة، بإخلاص عبادة الصلاة وعبادة النحر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فهكذا النحر لا يكون إلا لله، فالأمر من أجل إخلاص العبادة. وعلى كل، هذه الآية تحتمل عدة معاني، فلا تصفو للإستدلال، الآية لا تصفو حتى يستدل بها على المعنى الأول، وهو الأمر بوجوب الأضحية، وهو الأمر، نعم الأمر بفعل الأضحية، حمك الله. وهكذا من الأدلة المشهورة عند من ذهب إلى وجوب الأضحية ما جاء في المسند عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث لا يثبت، جاء مرفوعا وموقوفا، وهناك من رجح الوقف. وعلى كل، المرفوع في إسناده عبد الله بن عياش وهو ضعيف الحديث. وهكذا من الأدلة المشهورة حديث محنه ابن سليم رضي الله عنه، جاء في المسند عند أهل السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل أهل بيت في كل عام أضحية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وهذا الحديث من طريق أبي رملة وهو مجهول. فهذه أشهر الأدلة الواردة في الباب. وقد ذهب إلى وجوب الأضحية أبو حنيفة وينقل هذا القول أيضا علي مالك، وذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأكثر على استحباب الأضحية، والمعروف عن جماعة من الصحابة والمشهور عند أهل العلم، وهذا الذي يظهر أن الأضحية من العبادات المستحبة لا من الواجبات. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. واحتج بهذا الحديث من أوجب التسمية عند الذبح: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فيه الأمر بالتسمية عند الذبح. والتسمية عند الذبح تنازع فيها العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى أنها من شروط الذبح، فلا تصح الذبيحة ولا تحل، فلا تحل الذبيحة إذا ما ترك الإنسان التسمية سواء كان متعمدا أو ناسيا. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء ذهبوا إلى أن التسمية من الشروط، والشرط لا يسقط بسهو ولا بنسيان، ويسوي في بطلان العمل من تركه عمدا أو ناسيا. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى استحباب التسمية، وأن الذبيحة تحل ولو ترك الإنسان التسمية عمدا، وهذا مذهب الإمام الشافعي. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التسمية واجبة في حق الذاكر وساقطة في حق الناس ونحوه، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين للإمام مالك وأحمد رحمهم الله. والقول الأول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأظهر من حيث الأدلة، أي أن ذلك من الشروط، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك. وبين الله عز وجل أنه فسق، إما أن الذبح فسق أو أن الأكل فسق، وعلى كل الآية تدل على حرمة ذلك. وفي حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين لحل الأكل: إنهار الدم والتسمية. ومفهوم ذلك أن إذا لم ينهر الدم لا تؤكل، وإذا لم يسمى لا تؤكل، ولا فرق بين القضيتين. فإذا ما قتلت البهيمة من غير إنهار للدم، كأن تقتل بالخنق أو بالضرب الشديد أو بالغرق أو بالسقوط من مكان مرتفع أو بالنطح، فإنها لا تهل حتى لو فعل بذلك عن طريق الخطأ، حتى لو فعل بذلك عن طريق الخطأ. إذا قتلت من غير إنهار الدم ولو عن طريق الخطأ فإنها لا تهل، فيستوي في ذلك المتعمد والمخطئ. وهكذا ما يتعلق بالتسمية، يستوي في ذلك المتعمد والمخطئ والناسي، فإن الشروط لا فرق من حيث إبطال العمل بتركها عن طريق العمد وعن طريق الخطأ والنسيان، وإنما التفريق في قضية ترتب الإثم وعدم ترتبه. فالمتعمد بترك الشرط يأثم والعمل باطل، والمخطئ والناسي في ترك الشرط لا يأثم والعمل باطل، فبطلان العمل مستوي في ترك الشروط. ولهذا إذا صلى شخص صلاة من غير وضوء وكان متعمدا لذلك، وآخر صلى من غير وضوء وهو ناس بالطهارة، هل يستوي بطلان العمل ولا ما يستوي؟ يستوي بطلان العمل لفوات الشرط، والاختلاف إنما هو من حيث ترتب الإثم. فالذي صلى من غير وضوء متعمدا آثم، والذي صلى من غير وضوء ولم يكن متعمدا لا إثم عليه، أما البطلان فيستوي. فالشروط يستوي فيها البطلان في حق المتعمد وغير المتعمد، وإنما التفريق في قضية الإثم وعدم الإثم. فالذي ذبح ونسى التسمية أو أراد أن يضرب شيئا فضرب البهيمة فماتت، فهذا قد فوت شرطا، أو فوت، نعم الأول فوت شرطا والآخر فوت شرطا، ذاك فوت شرط إنهار الدم والآخر فوت شرط التسمية. فهذا المخطئ في الموضعين أو الناسي في الموضع الآخر لا إثم عليه، لكن هل تحل الذبيحة؟ الجواب لا تحل لفوات الشرط، وإذا فعل ذلك متعمدا فلا تحل الذبيحة وعليه الإثم، فلا تحل الذبيحة وعليه الإثم. ومن الأدلة في ذلك حديث المسعود في صحيح الإمام مسلم، لما جاء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه طعاما قال لكم كل لحم، كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما، فأحل لهم ما ذكر اسم الله عليه أي عند ذبحه. وإذا كان العظم الذي لم يذكر اسم الله عليه لا يحل للجن، فمن باب أولى أنه لا يحل للإنس، فإن الإنس أشرف من الجن، فمن باب أولى أنه لا يحل للإنس. فهذا القول أقوى من حيث الدليل. وأما الاستدلال بالأدلة التي فيها عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان، الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على ذلك، فهذا لا إشكال فيه. فإن من ترك التسمية عن طريق الخطأ والنسيان فلا إثم عليه، لا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ من حيث الإثم ومن حيث العقوبة، فلا يأثم ولا يعاقب. للأدلة الواردة بعدم المؤاخذة في حق الناس والمخطئ فهو لا يؤاخذ، فلا يؤثم ولا يعاقب. لكن بقى هل يصح العمل أو لا يصح؟ الجواب لا يصح، كغير ذلك من الشروط. فإن من ترك الصلاة من غير وضوء نسيانا وأراد أن يحتج بأدلة عدم المؤاخذة في حق المخطئ والناس لكان مخطئا في استسلامه، فإنه يقال له أنت صليت من غير وضوء ناسيا فلا تؤاخذ، بمعنى لا إثم عليك ولا تعاقب على هذا الفعل، لكن العمل ما هو صحيح، لا بد أن تتظهر وأن تعيد الصلاة. فالأدلة واردة في المؤاخذة باعتبار الإثم وباعتبار العقاب، أما العمل الفاسد لا بد أن يصحح إن كان يمكن تصحيحه، أما في مثل الذبيحة فلا يمكن تصحيح الخطأ. والمراد بقول بسم الله هو قول القائل بسم الله، فليذبح بسم الله، وقول القائل عند الذبح بسم الله. أما زيادة الرحمن الرحيم فزيادة لا تستقيم من حيث الأدلة، ولا تستقيم من حيث المعنى، أما من حيث الأدلة فلم يرد ذكر البسملة عند الذبح، وإنما الذي ورد ذكر التسمية. ومن حيث المعنى فإن ذكر اسم الرحمن الرحيم في موضع ذبح لا يستقيم من حيث المعنى، لا يستقيم من حيث المعنى، فإن الرحمن الرحيم اسمان دالان على الرحمة، وهذا الفعل فيه شيء من العذاب للبهيمة، فوضع الاسم بغيره موضعه لا يستقيم لا من حيث الدليل ولا من حيث المعنى. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.